سيداتي وسادتي، مسألة توفير الخدمات الأساسية يكاد يكون الشغل الشاغل لجميع المواطنين في جميع المحافظات. الكل يشكو من عدم انتظام هذه الخدمات ومن انقطاعها الكامل أحيانا، هذا رغم ما أعلنه المسؤولون عن أن حركة الإعمار لابد وأن ترافق جهود إحلال الأمن. دعونا ننتقل إلى الموصل لنتابع ما يقوله مسؤولون ثم ما يقوله مواطنون عن هذه الخدمات.
120 مليار دينار عراقي هي التخصيصات المالية التي رصدتها الحكومة العراقية لخطط الإعمار السريع في محافظة نينوى دعما لخططها الأمنية، وركزت من خلالها على تنفيذ العديد من المشاريع الخدمية وتعويض النقص الحاصل فيها. وهذا ما تحدث به لإذاعة العراق الحر رئيس لجنة إسناد وإعمار نينوى الدكتور زهير الشلبي.
المبالغ المخصصة من أجل الإعمار بطريقة التنفيذ المباشر السريع، هناك توجيه من دولة الرئيس الوزراء ضغط على الوقت العمل بسرعة ممكنة من أجل إعادة جزء من الخدمات إلى هذه المدينة.
ما هي أولوياتها في هذه المشاريع؟
هناك مناطق وشوارع أهملت كثيرا مثل شارع بغداد ومدخل أربيل، وكذلك مشاريع داخل المدينة، تأهيل الأزقة، مشاريع للكهرباء، مشاريع للماء، لأن تعرف هذه السنة سنة جفاف، خصصنا مبالغ لكري نهر دجلة للمناطق اللي موجود بها الغطاسات اللي تسحب المياه إلى المضخات، تكملة مشروع الصندوقي اللي وقف إلى منطقة الجوسة، بناء المحطة اللي راح تسحب هذه المياه الثقيلة الأمطار وما شابه ذلك، لأن تعرف أنت نحن في الموصل لا يوجد أدنى مجال للمياه الثقيلة. مشاريع كثيرة يعني يشعر بها المواطن بسرعة ممكنة ضمن الأعمار السريعة.
وفي سعيها لاحتواء البطالة المتفشية في نينوى، وفرت الحكومة أيضا ألاف فرص العمل المؤقتة للعاطلين، لا سيما حملة الشهادات الجامعية منهم. محافظ نينوى درويد كشمولة.
لجنة إسناد محافظة نينوى أعطت 12,000 عقد، وأعتقد زيادوها 1,000 عقد آخر صار 13,000 عقد. أما الإعمار فتحوا عطاءات لحوالي 7 مشاريع في المدينة حتى يبدأ المقاولين أو تبدأ الشركات بأعمالها في المناطق التي وقعت العقود من أجلها.
تباينت آراء الموصليين بشأن خطط الإعمار المعلن عن تنفيذها في المحافظة، وأغلب هذه الآراء شكك في مصداقية وعودها، خاصة وأن الأهالي يعانون أزمات حادة على صعيد الأمن والخدمات فضلا عن البطالة.
ما في حمار قذب، والله كله تقذب حشاك انت، وين تشمنتو؟ اللي عنده واسطه اي سلمت تشمنتو؟ ها انا اسعد تعذبني اغض صغيره بتوبيتي، ما حد يعطيني تشمنتو مر، ما عندي واسطه. لا لا ما في حمار، الحديد غلي، البلوك غلي، المواد الغذائيه ثلاث اشكال يعطونا بالشهر، الطحين اسعد ما شهر رابع عطونا، يعني اسعد اي مشان احنا اولادنا بطيلين عطيلين، الدنيا ما اطيبي، الرواتب ما فيش رواتب، الطماطه كيلو ب500، الباميه الكيلو لو 2000، كل شيء غالي.
ماكو اي اعمار، لا اعمار ولا شغل ولا عمل، والعالم تعبانه ولا رواتب ولا اي شيء اكو. ونسمع هم الحكومه يذيعون بتلزون انه اكو رواتب ومزيده للمتقاعدين وللعمال وبناء وتنظيف الشوارع، وهذا كله ما موجود ولا اصلا له صحه هذا الحكي، والعالم تعبانه حيل 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 وقلق.
أما المواطنة المعاقة أم سلوان التي التقيناها في أحد شوارع الموصل وهي تروم مراجعة إحدى الدوائر الخدمية يدفع كرسيها المتحرك ابنها الصغير، فقد شكت هي أيضا من عدم صرف الرواتب للمرضى والمعاقين.
سمعنا أكو رواتب وما رواتب وبنيات وهذه وبيوت، بس لا شفنا بنية ولا شفنا رواتب ولا محادة، لا روح ولا أجي، لا راتب لا أبد، من ينطينا راتب؟ بيت ما عندي، وين أروح وين أجي؟ ما شفنا شيء من الإعمار.
التدهور الخدمي الذي تعانيه مدينة الموصل بحاجة ماسة إلى إعمار سريع وشامل وليس بصورة بطيئة، هذا ما تحدث عنه المواطن أحمد محمود.
بالنسبة للإعمار يعني أكو إعمار بس شنو نسبة قليلة، مو ذاك الإعمار كثير، تبليط الشوارع بقسم من المكانات، بلطوا عندك بالمجموعة بالأزقة بالأفروع شيء قليلة، وبالنسبة للعقود أكو عقود أكو فرص عمل وفروا، بس شنو توفيرهم مو كافي، أكو ناس يعني بعد محتاجة أكثر، فإن شاء الله أن يوفرون بعد النوبة أكثر للمواطنين، لأن الناس بحاجة يعني للمعيشة، ونتمنى أن يستمر الإعمار ويستمر الخير للعراق هذا، لأن إحنا جاي نمر بمحنة يعني.
لن تنجح الخطط الأمنية والخدمية المطبقة ما لم يتلمس المواطنون إنجازاتها على الأرض، خاصة بعد أن كثرت وعود المسؤولين وأغلبها وحسب آراء الأهالي دون طائل. إذاعة العراق الحر الموصل.
نجدد لكم التحية من إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام، وننتقل بكم إلى محافظة كربلاء التي تحتضن مهرجان المسرح التجريبي الثاني بمشاركة فرق مسرحية من جميع المحافظات بما في ذلك أقليم كردستان، الذي قدم عروضا باللغتين العربية والكردية. مشاركون في المهرجان دعوا إلى استمرار هذه النشاطات، معبرين عن أملهم في أن يتم تجاوز الهفوات والثغرات التنظيمية والفنية في مهرجانات مقبلة بشكل أفضل. مصطفى عبد الواحد تابع لنا هذا النشاط الثقافي.
اجتمع عشرات الفنانين المسرحيين ومن مختلف المحافظات العراقية في مدينة كربلاء للمشاركة في فعاليات مهرجان المسرح التجريبي الثاني. وبحسب المشرف على تنظيم المهرجان محمد الميالي، فإن المهرجان حظي بالاهتمام والمتابعة من قبل مسرحيين كبار، شارك بعضهم ضمن اللجنة التحكيمية لاختيار العروض الأفضل.
المهرجان التقليدي السنوي، وسيكون في العام القادم إن شاء الله مهرجانا عالميا، وهناك فعلا لجنة تحكيمية وهي من قمة الهرم الفني الموجود، أساتذة أكفاء أمثال الدكتور شفيق المهدي مدير عام دار السينما والمسرح، والدكتور محمد حسين حبيب أستاذ النقد الأدبي رئيس قسم الفنون في كلية الفنون بابل، والدكتور رياض موسى سكران رئيس قسم الفنون الجميلة في فنون بغداد.
أكدت العروض المسرحية التي قدمتها فرق قدمت من محافظات عراقية مختلفة على قيم الجمال والمحبة والتعايش السلمي ونبذ العنف. وبحسب الفنان عبد الستار الربيعي، فإن المهرجان كان تظاهرة للمحبة ومشروعا لإشاعة السلم من خلال تأكيد معظم الأعمال على المشتركات ومنها حب الوطن.
لربما هنالك هفوات إدارية أو فنية حصلت، لكن رغم هذا احنا نطمح ونتمنى ان تكون مهرجانات مستمرة.
اللافت في مهرجان المسرح التجريبي هو مشاركة فرقة مسرحية من كردستان العراق قدمت عملا باللغتين العربية والكردية، اعتبره الفنان بشار عليوي وهو احد اعضاء الفرقة المسرحية القادمة من كردستان، اعتبره عملا يجسد الوحدة الوطنية ويحمل إشارة إلى ضرورة الاهتمام باللغتين العربية والكردية.
أنا مخرج المسرحية للبيع البيع، قدمت هذه المسرحية من عروض المهرجان المسرحي التجريبي في مدينة كربلاء. حقيقة حاولنا من خلال هذا العمل أن نطرح فكرة أو نؤسس ونركز على فكرة أنه هذا الشعب واحد، وفعلا هو واحد بأطيافه بمكوناته، عبر استخدامنا للغتين هي اللغة العربية والكردية في أول عرض، يعني باعتقاد الشخصي يقدم بلغتين وهي اللغة العربية والكردية أول عرض مسرحي على مستوى المشهد المسرح العراقي. نعم.
المشاركون في المهرجان والذين قدموا كما قلنا من محافظات عراقية عديدة أشادوا بفرصة تلاقيهم هذه، ولكنهم حملوا معهم هموم الفنان المسرحي الذي يفتقر في معظم المحافظات العراقية إلى مسارح وصالات عرض وإلى دعم مادي يمكنه من التواصل مع عمله المسرحي ويغنيه عن البحث عن عمل آخر يكسب منه قوت يومه. أما الجمهور الذين حضروا المهرجان فقد أشادوا بهذه التظاهرة الفنية، غير أنهم سجلوا عليها بعض الملاحظات.
المهرجان حقيقة السنة كان أقل نوعية وجودية من العام الماضي، إن بعض العروض حقيقة لا ترتقي لمثل هذا مهرجان تجريبي. ومهرجان تجريبي صح أن يكون كل شيء فيه تجريب ويشكل قفزة نوعية بالنسبة للمسرح العراقي، لكن بعض العروض لا ترتقي لمثل هذا مهرجان. نتمنى من اللجان المشرفة في المحافظات التي رشحت بعض الأعمال أن تعيد حساباتها في ترشيح بعض الأعمال التي تتلائم مع المسرح التجريبي ومع فكرة المهرجان، لأن المهرجان الذي يحاول أن ينطلق حسب ما عرفت من المشرف عليه أنه سيكون في العام القادم عالمي ومشاركات عربية أو عالمية، لابد أن تكون الأعمال أكثر نضوجا وأكثر تجربة وأكثر خبرة. نحن ندعم المسرح الشاب والمسرحين الشباب، وبعض الأعمال التي قدمت كانت جيدة وجميلة وترتب بها بعض الأفكار اللي تتمنى أن تتلائم مع طبيعة المهرجان.
مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
لي يا هلي شتلون عاشق عاشق ومحزون يا هلي يا هلي شتلون عاشق عاشق ومحزون ما نعو هلي وهلا بالذهب ما بدله ما نعو هلي وهلا بالذهب ما بدله أنا عندي مشكلة أنا عندي مشكلة
وشلون
حلها يا هلي شلون
وشلون
حلها يا هلي شلون
يا هلي يا هلي شتلون عاشق عاشق ومحزون
مستمعينا الأعزاء، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر ومع حلقة من برنامج عراقيون في المهجر من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
مستمعين الأعزاء، سعد أوقاتكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر.
أحمل عقرة في أي مكان أتواجد فيه، أحمل تلك المدينة الجميلة بجبالها الجميلة، وأتذكر دائما ندى عقرة في الصباحات الصيفية. هذا الندى هذا البريق اللؤلؤي الذي كانت تحمله أوراق الورود، أحمله تعطر من عطور عقرة التي أعيش معها بالرغم من أنني بعيدة عنها.
كان هذا صوت الكاتبة والصحفية والناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وداد عقراوي، ضيفة حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. ولدت وداد عقراوي في مدينة عقرة الجبلية لعائلة محبة للثقافة والأدب والعلوم، ومنذ طفولتها ظهرت لديها روح التحدي والتمرد على القيود والتقاليد الاجتماعية والدفاع عن المظلومين، وهي تدافع عن زميلاتها في مدرسة عقرة الابتدائية للبنات. بعد إنهائها للدراسة الثانوية في عقرة التحقت عام 86 و900 ألف بجامعة صلاح الدين في أربيل لدراسة الهندسة المدنية قسم البناء والإنشاءات.
في مجتمعاتنا بصورة عامة مهنة الهندسة وبالأخص هندسة البناء والإنشاءات وكأنها محتكرة للرجال فقط، فكانت بداية فترة شبابي وتمردي على الواقع الموجود في المجتمع. كان جزء من أجزاء هذا التمرد هو أن أختار دراسة تكون مخصصة ومحتكرة في ذلك المجتمع للرجال، لكي أثبت لهم بأن بإمكان النساء أيضا أن يصبحوا مهندسين مدنيين وعلى مستوى، ويستطيعون أن يبنوا ليس فقط الأبنية البيوت والمدارس والمستشفيات، بل أيضا يتمكنون من بناء المجتمعات بأكملها.
عملت وداد عقراوي بعد تخرجها من الجامعة مهندسة في مديرية الطرق والجسور في محافظة نينوى. لم تستمر في عملها، فمع اندلاع حرب الخليج عام 91 و900 ألف انتقلت إلى دهوك وعملت هناك في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، لكنها قررت أن تترك العراق لأسباب تتعلق بعملها ومواقفها السياسية والفكرية لتبدأ رحلة الغربة في الدنمارك.
ابتدأت المرحلة وكأنها مرحلة طفولة من جديد بصراحة، لأنه كان يجب أيضا علي أن أقنع هذا المجتمع بأن هذه الفتاة الشابة التي أتت من الشرق الأوسط بإمكانها أن تنجز ما تحلم به. كانوا يحاولون في البداية أن يقنعونني بأنني يجب أن ألتحق بأي معهد لمدة سنة وأعمل كمهنية عادية في أي معمل من المعامل الدنماركية. طبعا أنا رفضت ذلك وقلت لهم بأنني يجب أن أكمل دراسة اللغة الدنماركية للالتحاق بالجامعات الدنماركية. طبعا هذا تطلب مني العمل الكثير في هذا المجتمع، ولكنني تمكنت بعد سنة ونصف من أن ألتحق بأكبر جامعة دنماركية.
حصلت وداد عقراوي على شهادة اختصاصية في علم الجينات من الجامعة التكنولوجية في الدنمارك، وشهادات عليا في تحديد وظيفة الجينات المجهولة وفي الميكروبيولوجيات والأمراض الوراثية، وعملت لسنوات في هذا المجال.
عملت في المستشفى الملكي في كوبنهاجن كم اختصاصية في علم الجينات والأمراض الوراثية، وهذه المهنة بصراحة أنا أحبها كثيرا لأنها أيضا يعني تتعلق بالدقة في العمل والبحث عن مسبب الأمراض وما الذي يجعل مثلا أي شخص يصاب بأمراض مثلا الثلاسيميا التي منتشرة جدا في مناطق الشرق الأوسط وحوض البحر الأبيض المتوسط. كنا نسمع عن المرض ولا نعرف بالضبط ما الذي يتسبب فيه، ففهم الحقائق بجزئياتها الدقيقة يمكن الفرد من فهم المجتمعات أيضا ومن أخذ هذه المعلومات وهذه التجارب.
بعد أكثر من 10 سنوات عمل تطوعي مع منظمة العفو الدولية، تم ترشيحها لتكون سفيرة للمنظمة لوقف التعذيب، وظلت تعمل مع هذه المنظمة الدولية حتى عام 2007. عن تجربتها هذه تقول وداد عقراوي:
أضاف إلي الشعور بالمسؤولية المتناهية، يعني شعور بالمسؤولية بأن بإمكان الفرد لو وضع أمامه هدف معين وهو مناهضة التعذيب بالتحديد، فبإمكانه وبالرغم من أنه فرد لوحده بإمكانه أن يفعل شيئا للمعتقلين الذين يتعرضون للتعذيب بسبب وبدون سبب. علمني حقيقة البحث عن أسباب لجوء الحكومات لمزاولة التعذيب واختيار التعذيب كسياسة عامة للتمسك بدفة الحكم. علمني أن أبحث عن الأسباب التي تدفع الشركات لإنتاج وسائل التعذيب، يعني الأدوات التي تستخدم لتعذيب الأشخاص في داخل السجون، وأين هي ضمائرهم وهم يبيعون هذه الأدوات للحكومات.
حاليا تترأس وداد عقراوي منظمة الدفاع الدولية، وهي ممثلة أيضا لشبكة العمل الدولي بشأن الأسلحة الصغيرة لدى الأمم المتحدة.
مشاريعنا كثيرة وفيها جزء كثير منها يركز على المرأة بشكل عام وكيفية مساعدة المرأة الشرق أوسطية بصورة خاصة، وحتى المرأة الكردستانية والعراقية أيضا. وهناك أيضا مشاريع أخرى تتعلق بنزع الأسلحة، هناك مشاريع تتعلق بالأمن الدولي، بالقانون الإنساني الدولي، والمعتقلين وخصوصا الصحفيين المتواجدين في السجون على المستوى العالمي، وطبعا المساجين أيضا الذين يواجهون أحكام الإعدام. اللاجئين ملف من الملفات التي كنا نهتم بها ولازلنا نهتم بها، ونحن أيضا الآن بصدد تحضير استراتيجية عامة من أجل النساء في العراق بصورة عامة ممن تواجهنا القتل بسبب الشرف. طبعا هذه مشكلة كبيرة.
إلى جانب انشغالها بالندوات العلمية والحقوقية والمحاضرات الثقافية والأكاديمية البحثية في الدنمارك والنرويج ونيويورك، لها اهتمامات أدبية، ففي عام 2003 أصدرت رواية كتاب تارا، وهي بصدد طبع مجموعة شعرية ورواية أخرى. عن بداية انشغالها بالكتابة تقول وداد عقراوي:
في ذلك الوقت أي خواطر كانت تكتبها الطفلة الصغيرة تعتبر شخابيط، كنت أخلو إلى نفسي وأجلس وحيدة وأكتب جميع المشاعر التي كنت أحس بها. في الدنمارك في عام 2002 ابتدأت بكتابة روايتي الأولى، ونشرت هذه الرواية في عام 2003 باللغة الدنماركية، بعد ذلك تم ترجمتها إلى النرويجية أيضا. كتاب تارا يتحدث عن تجارب فتاة من كردستان العراق، عن حياتها بصورة عامة، تتذكر ذكرياتها في ذلك البلد، وتتحدث أيضا عن الواقع الأوروبي أيضا. يعني الرواية تبتدئ في الدنمارك وثم تنتقل إلى بلاد وادي رافدين وثم تنتهي في الدنمارك.
وعن سر نجاحها في العمل واهتماماتها العديدة رغم مشاغلها الكثيرة وارتباطاتها بمنظمات دولية وإنسانية تقول وداد عقراوي:
أنا أرى بأن أي امرأة أو أي إنسان يستطيع أن يفعل ما يريد القيام به لو استطاع أن يستغل وقته ويرتب وينظم يومه ويجعل له يعني جدول أجندة للعمل لكل يوم، بإمكانه أن يحقق الكثير. يعني هي مسألة استغلال الوقت فقط، ليس لأنني أعمل يعني لي وصفة سحرية أقوم بها وأجعل من اليوم أن يكون 48 ساعة بدلا من 24 ساعة، لا، هي مسألة استغلال 24 ساعة بالمستوى الأمثل وبالطريقة الأمثل، بحيث يمكنني أن أقوم بكل الأعمال التي كتبتها في أجندتي في ذلك اليوم.
وعن تأثير الغربة في كتابتها تقول الكاتبة والناشطة وداد عقراوي:
كتاباتي طبعا عن المهجر لأنها أثرت في التأثير الكبير، يعني أصبحت أحس بأنني بلا جذور بالرغم من أنني أحس بأن جذوري تمتد إلى بلاد وادي رافدين، ولكن بالرغم من ذلك أحس في الكثير من الأحيان بأن ليس لي بيت بالمعنى الشرقي. يعني نحن شرقيين، مهما رحنا أو أتينا أو تجولنا أو سفرنا أو بعدنا فنحن شرقيين ونريد أن نحس بمعنى البيت، وهذا المعنى لم أجده في أي مكان ولا أعتقد بأنني سأجده ذلك الإحساس. لذلك هذا جزء لا يتجزأ مني وكتبت له وسأظل أكتب له.
أسرتكم دلنا دملدم يا مان يا مان يا مان يا مان.
على ورق عاني دقائق كتبت يا والدي الرسائل لنا وكورتها الأعاصير لتسلمها ريح النوى. ليت رمال الدمع تطفئ نبال الصدى، السماء فتحت أسعاها لك، أراك تارة قادما من هناك بصحبة عناجل الندى، وتارة أخرى وحيدا محلقا بعيدا. ولطالما تأملتك يا والدي قبل رحيلك وأنت وحيد بيننا، ولطالما مشيت في أروقة تلك الوحدة لألقاك هناك.
نافتنا في عالمي شيرين دلنا ذمكنا من هالدم، از مجبورم بچم بازار راج تراب گرم. اوی 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 کنی از مجبورم بچم بازار بگرم بازار حمصي حمايه.
اقول لكل اللاجئين ولكل الاطفال، عواصف الفراق والوداع تعتصرني اذ اكتب هذه السطور لوفاه طفله عمرها 4 سطور فارقت الحياه بوقوعها وسط فتحه السيف المشطور. قطرات دمها سالت كحبات لؤلؤ مهدور، ودعت الدنيا أثناء مشاحنات بين إنسان وإنسان، واقع مؤلم مكرر كالصور المطبوعة على زجاجات الخمور.
استمعنا وإياكم إلى الكاتبة والصحفية والناشطة وداد عقراوي رئيسة منظمة الدفاع الدولية، وقد حدثتنا عن تجربتها ونشاطاتها الكثيرة وسر نجاحها في الحياة والعمل، ولم تنسى أن تحدثنا عن المواضيع الإنسانية التي تشغلها وتسعى للدفاع عنها وتأثير سنوات الغربة التي ما تزال تعيشها متنقلة بين الدنمارك والنرويج. وبهذا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن المتابعة، وحتى نلقاكم مجددا دمتم بألف خير، وتقبلوا أجمل التحايا من سمير علي مندي وأرقها من المخرج نجيب طلاي.
بالصبح للمذياع عتعنى واسمح واسمح، والله العراق الحر منكم فلش بح فلش بح.
إذاعة العراق الحر.